بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بمسائل، مسائل الاولى ما يتعلق بالمستحاضات واصحاب السلس واشباههم الذين يستمر معهم الحدث وتشق عليهم السلامه منه او تتعذر. جاء في الباب عده احاديث، حديث زينب وام حبيبه ومع فاطر تابع حبيش وحمنه، كلها تدل على ان المستحاضه تتحيض لعلم الله المده التي يغلب انها حيض، كسته او سبعه، لان كلها عاده، لان كانها عاده حيضت عادتها ثم صلت وصامت ما فضى من الشهر 23 او 24 او اقل او اكثر حسب عادتها، وتوضا لوقت كل صلاه كما في البخاري من حديث عائشه، وتوضا لوقت كل صلاه، وعليها كما في هذه حنه وغيره ان تعتني بما يحفظ عليها بدلها وثيابها من الذنب بطن العتوات الكسر بقدر نحو مما يمنع خروجه او يقلل خروجه ويعينها على استمساكه. وهذا مأداء مرض وليس بحيض، ففي امكانها ان تعالجه ما يتعالج به عن مثله، وما دام معها فانها صلي على حسب حالها عند مضي ايام الحيض والعاده او الغالب كما حديث عمه، صلي على حسب حالها. فاذا استنجت وتوضأ في الصلاه صلت كما يصلي الناس في الوقت كله، صلي فروض ونوافل. بعض العامه قد يظن مجرد فروض فقط، لا، صلي فروض والنوافل او القران الى غير ذلك، ما يحب الطاهرات، ولو خرج منها شيء لانه معذوره ليس في يدها شيء من ذلك. وصاحب السلس البول او المذي او ما اشبه مثلها، كان معه البول دائما او المذي دائما، فانه يتوضا كمستحاضه اذا دخل الوقت يستنجي ويتوضا لوضوء الصلاه. ما يستنجي يفعل مشروع يستنجي بالماء او بالحجاره ونحوها او بهما ثم يتوضا وضوء الصلاه. وقد بلغني ان بعض النساء يضرهن الماء عند كثره الدماء، لا باس ان تستعمل غير الماء مما يستجمر به كالمناديل المناسبه التي لا تضرها ونحو ذلك مما يزال به الاذى ثلاث مرات فاكثر ثم توضا وضوء الصلاه. وهكذا صاحب السلف صاحب المذي ونحو ذلك، صاحب الريح، بعض الناس قد يصلى بالريح معه دائما دائما ما يكثر، يعني تستمر معه ويكون في الريح، هذا كالمستحاضه ايضا. ولها ان تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا او جمعا مطلقا على حسب حالها. في حديث ابن حمله جمعا صوريا، بان تؤخر الظهر وتعجل العشاء، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، هذا نوع جمع، ويسحب لها معه نص ايضا. ولها ان تجمع الجمع المعتاد في اول في الاولى في الوقت الاولى وفي الوقت الثاني كما في اطلاق بعض الاحاديث الاخرى، فتعمل ما هو الارفق بها والايسر عليها، فانها مريضه والمريض له ذلك، وهو اولى بالجمع من صاحب المطر من صاحب السفر، للمرض تعب ملازم كان السفر عنده شيء من عائلة، والمطر كذلك. أما الغسل فلا يستحب لها أن تغتسل مع الصلاتين، للغسل مع كل صلاة ما فعلت حملها فلا بأس أم حبيبة، لكن لا يجب إلا غسل الحيض. ولهذا ذكر المحققون في جانب الاحاديث ان الثابت مجرد غسل العين، اما البقيه فمستحبه لا تجب، ولهذا قالوا قويتي، فدل ذلك على ان انما يلزمها غسل الحيض فقط، اذا انتهت المده تغتسل غسل الحيض. اما الاصل والفراغ من باب النظافه وبالنشاط ومن باب الاستحباب. والحيض الاخرى فيها ما يتعلق بغسل الحيض بغسل الجنابه، والحيض كذلك. كان عليه الصلاه والسلام يبدا في غسل الجنابه فيغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل بالاخيره فرجه، وربما ضرب بيده الارض اذا تعلق بها شيء كما ذكر ميمونه، ولم تذكر ذلك عائشه، فيدل على ان قد يفعله تاره ولا يفعل الاخرى على حسب الحاجه. واذا غسلها غسلها بالصابون او بالاسنان او بالسجن او بغير ذلك قام مقام الضرب في الارض. وهل من باب مزيد النظافه من باب مزيد النظافه والطهاره، والا فالماء كافي اذا ازال الاذى. ثم يتوضا وضوء الصلاه، هذا السنه. ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه بادئا بالراس، يحذي عليه ثلاث حثيات ينفض اصابع في اصول الشعر حتى يظن ان قدر رب البشره، ولا ينقض لا حاجه الى النقل اذا كان مفتولا لا من جهه المراه ولا من جهه الرجل، لا حاجه الى النقل. كما في حديث مسلمه اني اشد شعر راسي فانقض، قال لا، فيغني بالماء ويبدا بالشق الايمن قبل الايسر كما صرحت به عائشه، وكما في حديثها المعروف وتيامه نحوه وتردد طهوره. ثم يفيض الماء على جسده، يبدا بالشق الايمن ثم الايسر، ثم يغسل قدميه مره اخرى. وان شاء اجلها كما في حديث ميمونه، تضمر وغسل وجهه وتضمر واستنجد وغسل وجهه وذراعيه وراسه ثم يؤجل قدميه حتى يكمل. جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاه والسلام. وفي حديث ميمونه الدلاله على ان غسل الراس يقوم مقام المسح، غسل راسه. والغسل ابلغ من المسح، اذا كان المسح والواجب فالغسل ابلغ واكمل في اثناء الغسل، يدخل في الغسل، لانه قال لم تقل مسح الغسل، دل ذلك على انه افاض الماء على راسه واكتفى به. وفيه ايضا من الفوائد ان نفض الماء اولى من المنديل، جاءت له بخرقه فلم يردها، لا نضره بالمنديل فلم يرده، ويعلمه الماء بيده، فنفض اولى لحكمه بالغه. وان تمندل فلا باس عند اهل العلم، لانه لم ينهى عنه عليه الصلاه والسلام وانما تركه فقط، دل ذلك على ان الترك افضل، وان تنشف فلا باس الى اصل الاباحه والجواز. مش بعدها بعدها بعد شيء كذلك حديث المغمى، النبي صلى الله عليه وسلم لما شد به المرض عليه الصلاه والسلام امره ان يضع الماء في المخضب حتى يصلى بالناس، ويضعوا له فاغتسل، ثم ذهب الجنوب فرشي عليه عليه الصلاه والسلام ولم يستطع. فلما اخر فاصل الناس قالوا لا ينتظرونه، وضعوا الماء في المخضب حتى كرر ذلك عده مرات، وكلما افاق اغتسل. ثم امر الناس ان يقدم البكر فيصلي بالناس، هذا يدل على انه يستحب للمغمى عليه تربش تسال تاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يرشق وربما ازال اسباب الاغماء، يعني تبريد الاعضاء الماء قد ينشطها ويشجعها حتى يزال يذهب عنها ما اصابها من ضعف. ولا يجب انما هو مستحب فقط، لان النوم لا يجب ذلك، والاغماء كذلك لا يوجد الرسل من يوجد الوضوء كالنوم، الا ان يجد احتلاما او امن عليه ثم افاق فرع منيه في ثوبه يغتسل في النائم. اذكر الله الجميع. نعم
مسح الراس في اثناء الوضوء في الغسل.
نعم
اقول مسح الراس في اثناء الوضوء.
الظاهر انها اكمل اكمل لان قد تكون ام المؤمنين تسامحت في ثم هو صريح في رواية عائشة أن يتوضأ كاملا ويأخذ الصريح وأن يتوضأ وضوءا كاملا أو لا عملا بالحديثين جميعا. ثم في الحديث الآخر أن لا ما كان يتوضأ بعد الغسل والدليل على أنه لا يتوضأ بعد الغسل يكتفي بالوضوء في أثناء الغسل كما صلى الله لا يتوضأ بعد الغسل. وهذا عند أهل العلم ما لم يحدث فإذا حدث بعد الغسل توضأ أو استفرجا مثلا بعد الغسل يتوضا لكن هذا اذا لم يحدث يعني استمر على حاله فان يكفيه الوضوء الذي قبل الغسل. نعم
لو مسه اثناء الغسل.
نعم
لو مس فرجه اثناء الغسل
يعيد يعيد الوضوء. نعم
كما صار الامر بالغسل امر
نعم
امر سهله الغسل
عند جمع الروايات تضح منها ذلك مع المراد وفي الحيرة أنه هي اجتهدت بنفسها في الغسل يعني حمل يدل على هذا المعنى أيضا لهذا الأئمة لما جمعوا الطرق استنبطوا منها أن الغسل الواجب هو غسل الحيرة فقط أما هذه الأغسال فهي مستحبة فقط. نعم
قول عائشة فأمرها بالغسل
الله أعلم في فيها فيها بعض الاشتباه لكن عند جمعها وضم بعضها إلى بعض وضم طرقها يتبع منها ولا صحيح حديث حمله. نعم
هل يباشر الوضوء قبل مباشرة الغسل وقد يمس فرجه للتنظيف
او لا لا, لا يمس فرجه بس اذا استنجى لا عاد يمس فرجه انتهى اذا استنجى الغسل من نيه الطهاره انتهى لكن لو غسل ما بعد حوله ومسح يده على ما حوله ولم يمس الفرج لا يضره
يعني يباشر الوضوء يعني قبل مباشرة الغسل يبدأ بالوضوء
من السنجة. نعم الله يتوضأ ثم يتوضأ وضوء الصلاة. نعم
ترك التنشيف حصل يعني خاص بالغسل أو بالوضوء والغسل جميعا
لا بالغسل أما الوضوء فأمر أوسع. نعم أسأل
الله إليك هل عدم حمل الأمر على الوجوب لبعض طرقها أو
يعني بعضها كلام ضعف يعني لما منع بعض لما بعضها لبعض فتقوت بضم بعضها إلى بعض خلي حملها أحسنها جيد. نعم وفيه غير قويك ولم يزنها في الغسل
وغيرت
وحسين
قلتم
حاضر
لها عادة
قلتم
حسب عادتها
وإن
لم يكن لها عادة
ستة أيام وسبعة أيام تحيط من الناس ستة ثم بحل حملة لأن عادة النساء غالبة ست سبع هذا غالب. نعم
إذا النائم إذا راه من ولم يعلم مني
أو مني يعني غسل حتى يعلم إنه مني يعني من انه ظلم يغتسل
قويك عفى الله عنك والصارف
نعم نعم
والصارف والله عنك كيف صاحب السلف هل يصلي بالجماعة
مشروع عند العلماء ما يبقى يصلي بالناس يصلي مأمومين لكن ما أعلم دليلا واضحا فيه بل لأن المعذور ما أعلم لو صلى بالناس صحت يكون يتجنب هذا لعله يكون أولى خروج من الخلاف
ولو كان حق عفى الله عنك
هذا المقصود. نعم
هذا يشترطون في الجمع انه ينوي نية الجمع قبل الدخول فيه
هذا مشهور لكن الصحيح لا تلزم الصحيح لا يلزم بالنية فلو مثلا صلى المغرب ثم حدث مطر شديد جاز له ان يصلي العشاء يجمع العشاء كذلك لو بدا المغرب مريض صحيحا ثم اصابه مرض يا زلمة هذا الصوت ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم إني بجمع أصل المغرب ما كان يقول لهم بجمع ولا يظهر دل ذلك على ما يشتغل لو كان إني شرط أخبرهم لا ترى بنجمع نعم ما أعلم له وجه واضح إلا ما بالاجتهاد
والمضمضة
يشهد الاستنشاق
معناها ماذا
ترى فينا في الغسل؟ في عدة روايات استمر واستنشق عليه الصلاة والسلام
وكذلك
الدلالة عفى
الله
عنه ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر كما هو والجنابة أعظم
يحكم
بالجمل
لا
يجب الدب
ولا
المرأة. هذا في إطلاق بعض الروايات، لكن الروايات المفصلة مقدمة على المجملة قاعدة، مفصل يقضي على المجمل ومقيم يقضي على المطلق بقاعدة، والخاص يقضي على العام.
نعم.
ما يجب الأمر مستحب فقط. ما يجب. نعم. إمام المكان إذا أسبق المكان. نعم.
الطهارة عليه كل صلاة مستحاضة والسلف
صاحب السلف. نعم كل صلاة كل وقت يعني، مو صلاة كل وقت.
كل فريضة.
فلو اغتسلت الظهر توضأ من الظهر جاز أن توصل للظهر ما شاءت من الصلوات. تقرأ وتطوف سنة مكة إلى العصر.
ايش معنى الجمع الصوري والجمع الحقيقي؟
الحقيقي يكون صلاتين في وقت احداهما، والصوري يكون الاولى في اخر وقتها والثانيه في اول وقتها. نعم كلاهما في الوقت في وحده في وقتها لكن تقاربتا. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
وتوضا
كما
بين
ذلك يعني وضوء الصلاه. نعم. غسل الصلاتين والوضوء للحدث. والحدث بينهما. نعم.
قال المسلم رحمه الله تعالى: ورد عن باطل الشعور ما دون فيها في نفسها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعره من جنابه لم يسلمها فجعل الله به كذا وكذا من النار. قال عمي: قل سمع عليك شعري. رواه احمد وابو داود. وزاد: وكان يزيد شعره رضي الله عنه. وعن مسلمة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله ان الله يشد رب راسي لك ان تقول لرسل الجنابه. فقال: لا انما يكفيك ان تحكي على راسك ثلاث حثيات ثم تطيعه عليك ما اخذته لي. رواه الجماعه الا البخاري. وفي الحديث مستدل لمن لم يشرك ذلك بالله. وفي روايه بها في داود ان امراه جاءت الى ام سلمه رضي الله عنها بهذا الحديث قال: فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال: في جوانب من جوانبه عند كل حفنة. وهو دليل على وجود جلد داخل الشعر المستوصل. وعن ابي بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا ابتسمن أن ينكن رؤوسهن. فقالت: يا عبد الله بن عمر، هذا يأمر النساء إذا ابتسمن أن ينكن رؤوسهن، أو لا يأمرهن أن يهلك رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على عبدي على رأسي من الإطارات. رواه أحمد ومسلم. دار استحواذ عند الشاعر غسل الحيض والتبوع أهل الدم فيه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقذي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: كل فرصة من جسمك تتطهري بها. قال: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. قال: تذكرت بها إلي فقلت: تدعي بها أتردم. رواه الجماعة إلى كل
من
قال عن ابن ماجه وابا داود قال: فرصة ممسكة باب ما جاء في قدر ناحية الغسل والوجوه. عن سبيلة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصلاة ويتطهر باللب. رواه احمد بن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. وعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصلاة الى حدث امداد ويتوضا باللب متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا باناء يكون رجلين ويغتسل بالصاع. رواه احمد وابن داود. وعن موسى الجهني قال: رؤي مجاهد بقدح حجرته ثمانيه اربع. فقال: حدثتني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من الوسط الصغر ومن الوجود له رواه احمد والاكرم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد من قبل ان يقارنه الفرح متفق عليه والفرح 16 لحما للعراق. لا رغب التقدير بذلك استحبابا وان ما دونه يسلم الى اسباب. عائشه رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع 3 امتار او قريبا من ذلك رواه مسلم. وعن عبد بن حميم عن ابي عباره بن كعب رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ورؤي بماء في اناء قدر كل شيء كله رواه ابو داود والنسائي. وعن ابي بن عمير ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد رايتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاذا اتاهم موضوع مثل الصاع ايمونه فنشرع فيه جميعا فاقيم على راسي بيدي 3 مرات وما انقذ لي شعرا رواه النسائي. وعن الاستدلال عن الاعيد المغتسل وجواز تزكيه في الخلوه عن يعلم بحميه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل في البراري فصعد المنبر حمد الله واثنى عليه المقام ان الله عز وجل حي السكين يحب الحياء والسر فاذا اغتسل احدكم فليستدل رواه ابو داود والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحكي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى وعزتي ولكن لا ينادي عن بركتي رواه احمد والبخاري والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بني اسرائيل يغتسلون عرى ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه امر قال فذهب مرته يغتسل فوضع ثوبه على حجر فقر الحجر بثوبه قال فجرح موسى عليه السلام باخيه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظر بنو اسرائيل الى ثوب موسى عليه السلام فقالوا والله لا بموسى باس قال فاخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا متفق عليه. باب الدخول في الماء بدون ازار. عن علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى بن عمران عليه السلام كان اذا اراد ان يدخل في الماء يلوح ثوبه حتى يوالي عورته في الماء رواه احمد. وقد نص احمد على كراهه دخول الماء بغير ازار. وقال اسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا. قال اسحاق وإن تزبد رجلنا أن لا يكون آثما وحج بتزبد موسى عليه السلام. باب ما جاء في دخول الحمام.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه الاحاديث في مسائل متعدده منها ما يتعلق بالعنايه بالشعر وان يصل الماء الى جميع الشعرات وان يعتنى بذلك حتى يعم البشره. وجاء في هذا حديث علي وحديث لا تحت كل شعره ينابه وهما حديثان ضعيفان عند اهل العلم. والصواب انه يكفي قصب الظاهر من الشعر الكثيف وهكذا اللحيه. ولهذا قال ابو مسلمه اني اشد شعري يا رسول الله انا انقذه لغسل الجنابه وبدايه لمسلم والحيوه. قال انما يكفيك ان تحثي راسك لها الحثيات ثم تفين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم. هذا يدل على ان لا يلزم النقض ولا يجب لا في الجنابه ولا في الحيض ولكنه في الحيض اولى وافضل لما جاء به من الاوهام بعض الروايات وغير اصح. هي احاديث مذهبيه فهي ما في الجنابه وغير اصح فهي افضل يعلم الوجود فالبرد في الحيض افضل وعدم وجود ذلك
أما الجنازة فعدم النقل أفضل لأنها تعم تكثر تكرر وتكرر في اليوم في الليلة فمن رحمة الله إلا يوصى النقل ويعم الماء ويكفي إذا حسى على ثلاث حسيات كفاه ذلك ولا حاجة إلى نقل رأسه ولا إلى نقل رأسها. بعد هذه النقل كذلك ما يتعلق بمقدار الماء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على انه في الغالب يغتسل بالصاع ويتوضا بالود وقد يزيد على ذلك كما في حديث عائشه انهما يغتسلان من طرق يساوي ثلاثه اصوع هذا يدل انه قد يزيد الماء ثم لا يلزم من الاناء يساوي ثلاثه ينتلي وهذا الأخرى والرواية الأخرى يسعى ثلاثة أمتال والمراد بها والله أعلم الأصل حتى يوافق حديث الفرع ولأن ثلاثة أمتال لا تكفي استخسون قطعا والمراد بذلك الأمتال الأصل التي تطلق على الصعود كذلك حديث عمارة في وضوءه بثلاثة وثلاثة وثلاثة وحديث من توضأ بعطلين وثلاثة أبطال كل هذا لا منافاة لأن الأواني تتسع للصاع ولأكثر ولأقل فلا يلزم من كون الصاع الإناء يسع بطلين أن يجب الوضوء بطلين وهما نجوص من الرطل فإن نبت رطل وزلف العراق كذلك هنا يتسع من يسع ثلاثة أبطال يعني صاع ونص لا يلزم من ذلك يكون ممتلئا بل تبدأ الحاجة إلى ذلك في بعض الأحيان فإن هناك وسخ أو في حال الحر يحتاج إلى مزيد من النظافة فالحاصل أن هذه كلها تقريبية وليس فيها شيء لازم فإذا اغتسل بأكثر من صاع أو بأقل مد وأسبق فلا حرج في ذلك هذا هو الحق وإنما هذه تقادير للتقريب وحسب ما يتفق للمغتسل للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فليس هناك حد محدود يلزم في الوضوء أو يلزم في الغسل وإنما الواجب الإسباغ في أسبغ بمد أو أقل منه وأسبغ بصاع أو أقل من الرسل أو في الحي كل ذلك كافي وزائد الرسل وإن نقص وجبت الزيادة فإن لم يكفي المد وجب أن يزيد حتى يكمل وإن لم يكفي الصاع وجب أن يزيد حتى يكمل ولكن يشرع له الإقساط والتحري وعدم الإسراف في الماء وهكذا حديث الاستتار تدل على شرعية الاستتار وأن الواجب على المؤمن أن يستتر في وضوئه ورسله عند كشف العورة إذا كان يراه أحد أما إذا كان لا يراه أحد فلا حرج في أن يغتسل عريانا كما فعل أيوب عليه الصلاة والسلام وأما إذا كان يراه أحد فلا يجره ذلك كما أنكر النبي على ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام فالحاصل أنه كان عنده أحد لم يجد له أن يكشف عورته ولا يتسع عريانه إلا إذا كان زوجته أو سريته أما إذا كان لا يراه أحد في بيته من داخل أو في محل ليس فيه أحد فلا مانع يتسع عريانا ولا مانع يدخل الماء عريانا وإذا اعتذر احتياطا لئلا يراه أحد حسن ولكن لا يلزم ذلك لأن الستر من أجل عين وإذا كان هناك عين ترى أجنبية فلا بأس الباب الأخير
دخول في الماء
في النساء تقدم المقصود أن هذا هو الحق وأما حديث أيوب رضي الله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الجوال من الذهب هذه من آيات الله من قدرته العظيمة أن يجرى جرادا يأتيه من جناحيه ويخرج من الذهب هذه من آيات الله سبحانه وتعالى ولما جعل أيوب يحث قال الله تعالى ويدفع عن هذا فقال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركته معلوم ان هذا بركه من الله فضل من الله وانه لا يستغني عن بركته وفضله سبحانه وتعالى فلا باس ياخذ التاجر الغني مزيدا من المال اذا جاءه من طريق الحلال ولو كان غنيا كثيرا اذا جاءه ربح كثير او مراد او هديه لا باس ان ياخذها ولا حرج وان كان ذا غنى والله اعلم
نعم
نعم
بظهر نداء الرب
من واسطه ما ظاهره ظاهر النص مثل ما الأدب والشاء نعم
الله قوله
أن الحي
سكين
نعم
حي
صفة
الحياة
نعم الحديث صحيح وله شواهد أيضا الله قد جل وعلا يستحي من الحق مما على أنه يستحي من غير الحق سبحانه وتعالى
صفة الحياة
وصفة السكين نعم وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه الحديث الثلاثة أحب وربي وربي الصحيحين نعم فالحياة وصف لله نعم الأوصاف جل وعلا حي كريم حي ستين نعم
حل لله سبحانه
نعم
حل لله سبحانه
نعم
قوله
إن تربع الدم يعني الوديان لا يبقى له أثر لكان مثلا تسألت ولكن بقي أثار قد يكون لها رائحة قد يكون لها شيء فتتبع من المسك ونحو من الطيب حتى لا يكون له أثر من الرائحة في فخذها أو في فرجها أو هذا من الأدب نعم
بعد الغسل
نعم
بعد الغسل
بعد الغسل
بعد الغسل
تسمية بعد الستار
نعم
تسمية بعد الستار وعبد الستير
عبد الستير لا يشفى في شيء من الستار حتى الآن ما وقفت على شيء وإن كان مستعبدا لله الستار سبحانه وتعالى ثم ما نقف على حديث في لفظ الستار حتى الآن
نعم
لا جاء في بعض الحال لا بأس بها نعم
قالوا
إن الماء سكانا. هذا هو الحصر الله أعلم. الله أعلم. المقصود أن يجب الإنسان أن يغتسل بالماء عريانا إذا كان ما عنده أحد.
نعم. حيًا قول الواحدة.
نعم.
حيًا إن الله عزيز حي ستير. هكذا.
نعم. حي ستير. حيون الحي غير. اللهم لا إله إلا الحي القيوم. هذا من أسماء الله بالإجماع. الحي من أسماء الله بالإجماع نص القرآن. لكن حي من الحياة يعني. في رواية
الحديث
حي ما أعرف إلا حي من الحياة نعم نعم نعم
نقل الشعر لغسل الحياة يجب
لا مستحب فقط نعم ولهذا في حاجة مسألة عند مسلم مثلا كل مسجد له حي وقال لا إنه يكفيك أن تحسن نعم
سلام وقلت وقلت
ثابت هذا جيد لا في زاويه نعم والاصل هذا الاصل يجوز ما اصدقه فالحمد لله نعم نعم
من بعض
نعم يعني اللي يخبره انه لا باس به نعم
اشكال الستار على الجن اليوم
نعم
الجن لا يرون الانس
ما دام لا تراه ما عليهم نعم نعم الله رحم لا بترك هذا نعم نعم إن الله هو قبيل وحجرة نعم نعم فلن يرى ظل ما عليهم حتى لو كان واحد يطلع سطح أو فرجه مدرعا ما يرون إثم عليهم إثم عليهم
لكن عليه سمى
الله أعلم سمى
الله نعم أما الله أنس
يا علي يجيب أنس يا ضعيفا لأن علي ضعيف لا أعيد علي أنا أستعيد أنا أسرع
علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء رواه أحمد
هذا الاختصار ضعيف لأن علي ضعيف لكن كان موسى كما في الصحيحين وغيرهما كان موسى حييا وكان يدخل الماء في بعض الاحيان بالازار وفي بعض المرات وضع ثوبه على حجر ودخل عريانا لما اراد الله من الحكمه والرد على بني اسرائيل حيث قالوا انه ادر يعني به عله به مرض وهو يضم خصيتين فأراد الله يبرئ ساحته من هذا البلاء من هذا الكذب فطار الحجر بثوبه لما خرج يريد ثوبه من بشه طار الحجر وجعل يتبعه ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وصل إلى بني إسرائيل ورأوه سليما لا بأس به فعرفوا أنه ظالمون وأنه بحمد الله سليم ثم وقف الحجر فجعل موسى يضربه بعصاه حتى حصل ندب في الحجر عدة آثار من غضبه عليه وأخذ ثوبه ولبسه عليه الصلاة والسلام ونال ولاية الله العظيمة
وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار سلامته وتكريم اليهود. نعم.
فأحمد على كراهة دخول الماء بغير إباحة. وقال إسحاق هو بالرداء أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما الرداء فقال إن الماء سكانا. قال إسحاق وإن تجرد رجلنا أن لا يكون آثما واحتج بتجرد موسى عليه السلام والسلام.
هذا هو الصواب. نعم. لا حرج في دخول الماء عريانا ما لم يكن هناك من ينظر إليه. نعم.
لما جاء في دخول الحمام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من دخول امتي فلا يدخل الحمام الا بالجر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر من اله امتي فلا يدخل الحمام. رواه احمد. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستشتاء لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها حمامات فلا يدخل الرجال الا بالاجر ولا النساء الا مريضه او نفساء. رواه ابو داود وابن ماجه. وفيه ان من حلم لا يدخل بيتا فدخل حماما حلم.
وهذا يتعلق بالحمامات وبيوت في أرض العجم كانت موجودة في الشام وفي مصر في غيرهما يكون فيها مياه معدة للغسل فيها الحار وفيها غير ذلك وربما تجمع فيها بعض الناس فيرى بعضهم بعضا ترى عوراته فلهذا جاء النهي عن دخولها إلا بالإزار لأن لا ترى عورته. والحديث في الحمامات كلها معلولة كما قال جماعة الحفاظ كلها معلولة قد يحسن ظن بعضها